بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول تعالى ذكره: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها حين أتاه موسى، وكان اسم إحداهما صفورة واسم الأخرى ليا، وقيل شرفا،
ليا
وقيل شرفا كذلك.
طبعا كل هذا لم يثبت به أدلة صحيحة، ولا يدخل هذا فيما يستفاد أو يترتب عليه فائدة. ما يتعلق بالأسماء، ما اسمهما، هذا لا يترتب عليه فائدة. نعم.
وساق بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني وهب بن سليمان الذماري عن شعيب الجبائي قال: اسم الجاريتين
الجبائي
جبائي
الجبائي
الجبائي قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة، وامرأة موسى صفورة ابنة يثرون كاهن مدين، والكاهن حبر. وساق بسند عن ابن إسحاق قال: إحداهما صفورة ابنة يثرون، وأختها شرفة ويقال ليا، وهما اللتان كانتا تزودان. وأما أبوهما ففي اسمه اختلاف، فقال بعضهم كان اسمه يثرون. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن أبي عبيدة قال: كان الذي استأجر موسى ابن أخي شعيب يثرون. وساق بسنده عن أبي عبيدة قال: الذي استأجر موسى يثرون ابن أخي شعيب عليه السلام. وقال آخرون: بل اسمه يثرى. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس قال: الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدينة. وساق بسند عن ابن عباس قال: اسم أبي المرأة يثرى. وقال آخرون: بل اسمه شعيب، وقال هو شعيب النبي عليه السلام. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن الحسن يقول: يقولون شعيب صاحب موسى، ولكنه سيد أهل الماء يومئذ. قال أبو جعفر: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه: ووجد من دونهم امرأتين تزودان.
نعم. يقول الطبري بعدما ذكر هذا تلك الأثار التي ورد في اسم المرأتين واسم أبيهما، قال: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، وما يدرينا عن اسمهما لابد من خبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه: وجد من دونهم امرأتين تذودان. والقاعدة أن ما أبهمه القرآن فلا فائدة في ذكره إلا أن يرد إيضاح ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ننشغل بمثل هذا، كمثلا ننشغل بتعيين الشجرة التي أكل آدم عليه السلام منها، هذا ما ترتب عليها فائدة، أو لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ما لونه، هذا كله لا ترتب عليه فائدة ولا ترتب عليه عمل، ولهذا لم يذكره الله في القرآن ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فنستفيد قاعدة عموما في التفسير أن الاشتغال بهذا اشتغال بما لا فائدة فيه ولا ترتب عليه فائدة علمية. نعم.
قالت إحداهما يا أبت استأجر، تعني بقولها استأجر ليرى عليك ماشيتك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تقول إن خير من تستأجره للراعي القوي على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها وصلاحها، الأمين الذي لا تخاف خيانته فيما تتمنه عليه منها. وقيل إنها لما قالت ذلك لأبيها.
وهذان الشرطان هما الشرطان اللذان تتوافران في كل عامل ويمدح بهما، القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي فيما يتعلق بالتخصص، إن كان في العلم يبقى هذا الراسخ، إن كان في الإمارة يبقى هذا القوي التدبير، إن كان في الإجارة يبقى القوي الذي يقوم بالعمل والذي يعرفه عنده الحصافة وعنده القوة وعنده إلى آخر. هذا معنى القوي، يعني القوي فيما يتعلق بمؤهلات العمل نفسها. والأمانة الأمين فيما يتعلق بالديانة، فقد يكون الإنسان خبيرا بأمر العمل وعنده خبرة وكذا، لكنه ليس بأمين يسرق. أما إذا توافر الأمران القوة والأمانة فثم شرع الله عز وجل. فالإنسان إذا اختار أجيرا، إذا اختار كذا، فلابد أن يجمع بين الأمرين، بين القوة والأمان. كثير من الناس الصالحين اللي عندهم أمانة ما عندهم قوة ولا خبرة، ولهذا تضيع أموال الناس. الناس تقول اعطوا فلان، فلان هذا ما شاء الله طالب علم شيخ، سوف تحفظ أموالنا عنده، طالب علم سلفي سني، ولكنه غير خبير بالعمل، فماذا يحصل؟ تضيع أموال الناس. والأخ صادق فعلا أو الرجل صادق فعلا، رجل طيب وكذا، ولكن ما يحسن تدبير الأمور ولا يحسن إدارة العمل. هذا لا تعطيه مالك، شيخ المنطقة كلها، شيخ البلد، ولكن ما عنده خبرة بالعمل، لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. طيب آخر عنده خبرة مولود في هذا العمل وعنده خبرة، لكن ما عنده ديانة، ما عنده أمانة، يكذب، يسرق، يختلس، لا تعطيه مالك. وما أعطي مال لمن؟ من عنده قوة وأمانة. طيب يعني أمانة يبقى شيخ؟ لا، أمانة قائمة على التزام الفرائض واجتناب المحرمات. ما هو بلازم يكون طالب علم الذي تضع عنده مالك هو الذي يدرسك، لا، المهم رجل صالح من أهل الصلوات وكذا ويترك المحرمات وعنده قوة في ذلك. يبقى أصل الديانة والأمانة وعنده الخبرة، هذا الذي نعطيه أموالنا، لأننا نأمن أن يسرق، نأمن أن يكذب، نأمن كذا، وإن لم يكن إنسانا مبرزا يعني في العلم أو كذا. فهذا الذي نختاره. يبقى هذه الآية وضعت لنا شروط انتقاء العمال، شروط انتقاء العمال. حتى في الإمامة لما يأتي أهل الحل والعقد يختارون أميرا، فإن الأمير لابد أن يتوفر فيه هذان الشرطان، لكن إذا كان هناك نقص فإنهم يختارون أصلح من يصلح لهذا، يعني قد يكون في نقص فيختارون أعلى من يصلح في هذا الباب. نعم.
وقيل إنها لما
كالزوجة مثلا، إذا عند اختيار الزوجة، زوجة لابد أن يتوفر أيضا فيها مقومات الزوجة الصالحة. مقومات الزوجة الصالحة تقوم على رجاحة العقل والديانة والطاعة. ليس باللازم أن تكون زوجتك طالبة علم تحفظ القرآن الكريم كله، ليس باللازم، ولكن ما المؤهلات التي تحتاج إليها من امرأتك؟ أن تكون هذه المرأة امرأة صالحة دينة، تصلي خمسها، تصوم فرجها شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها. هذه المقومات النبي ما ذكر فيها علم. الزوجة الصالحة إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، ما قال تحفظ كذا وكذا. هي التي تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها. يبقى مقومات قائمة على عمل ما يحتاج إليه البيت. ونريد امرأة صالحة صبورة لينة هينة، تطيع زوجا، تقوم بحقه، تقوم بحق أولادها. هذه المقومات، ولو كانت تحفظ جزء عام من القرآن الكريم. وتحفظ الأربعين النووي أو ما تحفظ، تحفظ ما تصح به صلاتها، لكن امرأة مريحة، لكن قد يكون هناك قد يكون هناك طالبة علم تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتدرس الأخوات ولا تستطيع أن تكلمها، كل كلمة مسألة اجتهادية ومسألة خلافية، كأنما نتكلم في العلم، هذا لا وهذا ليس علي، أنا ليس علي أمك، هل الدليل على أننا علي خدمة أمك؟ الإمام أحمد ذكر وهذه فتوى اللجنة دائمة. يبقى احنا هنا هنتكلم في حد ماذا؟ في حد صحيح ان قد هو نعم لا يجب عليك، لكن فين الإحسان؟ فين المعروف؟ فين المعاشرة الطيبة؟ وأنا أيضا لا يجب علي خدمة أبيك، مراعاة أبيك ومراعاة أمك، يبقى إذن هنعيش أنا مع أبي وأمي وأنت مع أبيك وأمك، أما أنا لا أكرم أهلك وأنت لا تكرمين أهلي، وكل شيء بهذه القوة والصلافة فنعم لا شك أنه إذا اجتمع معها الأمران العلم والديانة والمعاملة هذا نور على نور، لكن أقصد أن كل شيء يحتاج إلى الشرط الذي يناسبه، أنا عندي حاكم، عندي أمير، عندي مسؤول مثلا على مؤسسة، عندي كذا، ما الذي أحتاجه فيه؟ أحتاج أولا أصل الديانة، أصل الديانة من القيام بالواجبات وترك المحرمات، مع ذلك أحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرته، فإن كان صاحب خبرة وعنده قوة في الشغل يدير العمل، يدير العمل بقوة، مو بذاءة، لا بقوة، بمعنى أنه يستقيم العمل، لأن بعض العمال أنت لو جيته أخذته وضحكت معه وكذا وكذا، بكرة والله أنا مش جاي اليوم عشان تعبان شوية، وبعدين والله أنا كذا كذا، وبعدين والله أنا كنت هذا الشيء وهو حارس عليه، والله كنت نمت وخلاص وتركته، ما يصلح، لابد في نوع شدة بحيث تستقيم الأمور. ولهذا أخصم، ممكن أخصم، أخصم ليه؟ يستقيم، أنا أخصم منك هنا ومع ذلك أعطيك صدقة من هناك، صدقة ما في مشكلة، أعطيك صدقة ما في مشكلة، لكن عملي حتى يستقيم ماذا أصنع؟ أيوة نعم يخصم منك، اليوم أنت مخصوم منك، خمس دقائق بس، خمس دقائق، والله أنا تأخرت غصب عني، بس غيرك ما هو غصب عنه، فيتحط سياسة عامة، غصب عنك مش غصب عنك، كله سياسة عامة، بحيث تستقيم الأمور. وأنت إن أردت مني مالا بعد ذلك ما في مشكل، أنا أساعدك وأنا أقرب بجوارك كأمر أخوي، إنما أمر عملي لو أنك سكت عن هذا وجملت هذا كيف يستقيم الشغل؟ كيف يستقيم الشغل؟ ولهذا بعض الناس قد يقول لك ألا فلان ده سبحان الله تشوفه في الشغل غير ما في المسجد خالص. أيوة نعم الشغل أس كده، أنت عندك في تمرد، عندك في سرقات، عندك في اختلاس، عندك في ناس وناس تتمارض وناس إلى آخر ذلك، مؤهلات العمل مؤهلات خاصة، ومن لم يفقه ذلك قد يقع خلاف مع بين الناس بسبب هذا. يعني بعض المؤسسات أعرفها وإحنا في المملكة، كان هذا الرجل من يعني أثرياء المملكة طبعا، بالنسبة للعمل، العمل ما تجد فيه ريال، ريال ما في ريال، إنما هذا الرجل نفقاته يعني فوق ما تحصيها أنت، يعني رجل يده سيالة، سيالة بالخير، ريال إيه وريالين إيه ومت ريال إيه ولا شيء، لكن لا ينضبط العمل إلا بهذا، طالما ما في ظلم، طالما ما في تعدي، طالما في تقدير للأمور القهرية كما يقال. لكن أنا أقصد عن سياسة عمل، سياسة عمل لابد، لابد حتى قيادة جيوش أمور البلاد، الأمير قد عمر رضي الله عنه عزل خالد بن وليد، خالد من هو؟ سيف الله المسلول، المصلحة تقتضي هذا في وقت، عزل خالد، نعم عزل خالد، ولا أسامة بن زيد ابن 17 سنة وفي الجيش من كبار، هل أقول يقول مثلا أنا أراعي نفسي هذه أو أراعي دي، أمور لابد من الحسم فيها، ولا شك أن الضعف فيها من الضعف المتعلق بمسألة القوة المطلوبة في العمالة، المطلوبة في العمل، مطلوبة في العمل. فأنا حينما أتي مثلا أضع مدير مدرسة، أضع وكيل مدرسة، أضع موجه، يبقى لا يعرف مسألة المجاملات، ولا اللين الأخ فلان كذا والأخ علان كذا والأخ ده ظروفه وده ظروفه، يبقى لن تستقيم، لن يستقيم العمل بهذا. لكن يكون في حقوق نعم ومرعاة نعم في الأمور القهرية، لكن العمل لابد أن يقوم على إيه؟ على نوع إحكام. حتى يستقيم العمل لابد فيه من إحكام، لابد نراعي كل شيء. فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذا نقول لك لا تضع مالك عند واحد قمة الأمانة والديانة، شيخك إذا لم يكن متقنا لتجارته، إذا لم يكن متقنا لعمله، إذا لم يكن يضيع أموال الناس. لابد فيه نوع خبرة، خبرة وقوة في سياسة هذه الأمور. نعم نعم.
وقيل إنها لما قالت ذلك لأبيها استنكر أبوها ذلك من وصفها إياه، فقال لها وما علمك بذلك؟ فقالت أما قوته فما رأيت من علاجه ما عالج عند السقي على البئر، وأما الأمانة فما رأيت من غض البصر عني. وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل.
والقوة أعم يعني من قوة البدن أعم، لكن السقي تحتاج إلى قوة بدن يرفع وكذا ويسقي، والأمانة في ديانته صلى الله عليه وسلم، فلم يستغل قضاء الحاجة للمرأتين في شيء من التعدي، حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قال قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال فأحفظته الغيرة أن قال وما يدريك ما قوته وأمانته. قالت أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وأنعتي لي الطريق، ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن بها الذي قالت. وساق بسند عن ابن عباس قوله لموسى إن خير من استأجرت القوي الأمين يقول أمين فيما ولي أمين على ما استودع. وساق بسند عن ابن عباس قوله قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إن موسى لما سقى لهما ورأت قوته وحرك حجرا على الركية لم يستطع 30 رجلا فأزاله عن الركية، وانطلق مع الجارية حين دعته فقال لها امشي خلفي وأنا أمامك.
يقال الركية، الركية. نعم.
فأزاله عن الركية وانطلق مع الجارية حتى دعته فقال لها امشي خلفي وأنا أمامك، كراهية أن يرى شيئا من خلفها مما حرم الله أن ينظر إليه، وكان يوما فيه ريح.
نعم. وذكر عدة آثار كلها في نفس المعنى، كلها في نفس المعنى. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قال إني أريده. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقول تعالى ذكره قال أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني بقوله على أن تأجرني على أن تثيبني من تزويجكها رعي ماشيتي 8 حجج، من قول الناس آجرك الله فهو يأجرك بمعنى أثابك الله، والعرب تقول أجرت الأجير أجره بمعنى أعطيته ذلك
أجره. نعم.
بمعنى أعطيته ذلك، كما يقال أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل العربية من أهل البصرة أن لغة العرب أجرت غلامي فهو مأجور، وآجرته فهو مؤجر يريد أفعلته. قال وقال بعضهم آجره فهو مؤاجر أراد
مؤاجر
أراد فعلته. وكأن أباها عند جعل صداق ابنته التي زوجها موسى رعي موسى عليه ماشيته ثمانية حجج والحجج السنون. وقوله فإن أتممت
فيكون هذا مهرها، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أن تثيبني، يعني أن تمهرها ذلك، أي مقابل ذلك أن تتزوج ابنتي أن تأجرني ثمانية حجج، أي ثماني سنين، هذا المقابل. فيه جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وأن هذا لا يتنافى مع الشريعة، أن تعرض ابنتك على الرجل الصالح. فإذا رأيت رجلا صالحا وهو فرصة وعندك ابنة فاعرض ابنتك عليه. وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه، فهذا لا تنافى مع رجولة ولا كرامة ولا إلى آخره. لكن هذا يراعى فيه من يراعى فيه الرجل الصالح الذي يقدر أيضا، والطريقة يعني ممكن مثلا أولا أن يكون الرجل الذي تعرض ابنتك عليه رجلا صالحا فاهما الأمر وفاهما أن هذا من علامات الاستقامة وأن هذا في الشرع كذا وكذا وكذا. الأمر الثاني أنه أيضا يكون بالطريقة التي لا يظن الناس أنك تعرض ابنتك المعيبة وكذا. فلهذا تراعى الصفة والطريقة في هذا الباب حتى لا تفهم فهما خاطئا في ذلك، ويمكن أن تكون عن طريق بعض الصالحين. يعني مثلا أنا عندي بنت فأقول مثلا يا أخي طلعت في الأخ مثلا أحمد أو اعرض عليه، قل له مثلا لو تريد الزواج وكذا أنا عندي بنت وكذا، وحاول تجبله من بعيد كذا يعني عشان ما يحرجش وكذا ولا أنا أحرج. فأخونا طلعت فيقول له أنت عايز تزوج؟ آه والله ببحث عن أخطاب، والله الأخ هشام عنده كذا كذا كذا، لو تشوف نكلمه أو كذا. يعني يكون العرض عن طريق واسطة، يكون هذا أنفع ربما، ويعني أبعد للشيطان عن هذا أو ذاك، فما في مشكلة. المهم أن الإنسان يجوز أن يعرض ابنته، بل هذا من الذكاء والفطنة، بل هو من الحرص على الخير. لأنني لو وجدت رجلا صالحا أحسبه صالحا، لو وجدت شابا أحسبه صالحا، هذا فرصة بالنسبة لابنتي. بينما الناس يتعلقون بالأموال ويتعلقون بالمتاع، أنا سيكون تعلقي بالرجل الصالح. فإذا وجدت الرجل الصالح الذي أحسبه إن شاء الله أنه يكون من الصالحين ويصون ابنتي وكذا، فإنني أعرض عليه بالطريقة اللائقة في هذا الباب. ففيه جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، بل يجوز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لكن طبعا يكون الضابط في هذا أعلى شوية، والشرط في هذا أعلى، لأن كيف يتم العرض؟ فيجوز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يكون مثلا عن طريق واسطة، أو يكون الرجل الصالح هذا أمينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت نساء أنفسهن عليه، كما في الحديث الصحيح حديث عائشة لما جاءت امرأة وقالت وعرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة منكن أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين لما جاءت امرأة فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعب فيها النبي النظر ثم تركها، فلما أرادت أن تقوم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. إذن جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن صفة هذا ومن هذا هذه موكولة لك، يتحكم فيها العرف نوعا ما حتى لا يفهم خلاف مقصودك في هذا الباب، حتى لا يفهم خلاف مقصودك في هذا الباب. لكن هذا الحقيقة من المسابقة إلى الخيرات، ومن إرادة الخير لابنتي أنني أرى ذلك إذا رأيت رجلا صالحا فرصة، رجل الصالح فرصة. أصحاب الأموال كثر، لكن أصحاب الصلاح والعلم والسنة والأمانة قلة، فلو وجدت رجلا صالحا وأمينا وعلى السنة هذه فرصة. حينما أختار هذا لابنتي هذا أفضل ما يكون من الرعاية والقيام على مصالح ابنتي، هذا أفضل شيء. لأن الحياة الزوجية بالذات يا أخوان حياة طويلة. شوف أنت متزوج بركة دي 30 سنة 40 سنة، يا الله، يعني لو أن هذه الحياة ليس فيها توفيق هتكون تعاسة، تعاسة. كثير من البيوت بقاؤه خوفا من ماذا؟ خوفا من ضياع الأولاد، ما عنده أموال يدفعها للزوجة، فجالس كمدا وحزنا وهما وغما. ليس هناك وسائل سعادة موجودة. فاختيار الزوج أو اختيار الزوجة من الأمور المهمة جدا، لأنها ليست لسفر وليست لحياة سنة عقد يجدد كل سنة، لا يا أخواني، هذا عقد يعقد للديمومة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو دخلت المدة في عقد نكاح بطلت. لو أن رجلا قال زوجتك ابنتي على مهر كذا لمدة سنة لمدة سنتين، هذه المتعة المحرمة، أي مدة تتدخل في هذا تفسد العقد. ليه؟ لأن عقد النكاح يراد للديمومة، يراد للبقاء والديمومة، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر ويتفرق يقول الله كل من ساعته من ساعته، لكن نقاعد هذه المدة عند العقد ما يجوز. ولهذا تنازع العلماء في من ينكح امرأة وهو ينوي يضمر في نفسه طلاقها بعد مد، يعني مثلا سافر إلى بلد ويمكث فيها عدة سنوات ويخشى على نفسه الفتنة فتزوج بنية أنه إذا فرغ من سفره طلقها، فما حكم هذا النكاح؟ تنازعوا. لماذا تنازعوا؟ من ناحية لم يرتبط به شيء يبطل العقد لا مدة ولا شيء، ومن ناحية أخرى ما يضمره في قلبه هذا خاص به وقد يتبدل ويتغير. طيب ومن منع؟ قال هذا أشبه المتعة، تضمر نية أشبهت نكاح المتعة الذي فيه إظهار هذه المدة. الأمر الثاني الحق الضرر بالمرأة، الحق الضرر بالمرأة، تكسر نفسها وأهلها بعد 4 سنوات بعد 3 سنوات، فهذا لا شك أنه يكسر نفس المرأة. والراجح وما ذهب إليه الجمهور أنه جائز، لكن مع جوازه لا ينصح به البتة أبدا أبدا، لا ينصح به إلا إذا كان رجل يخشى على نفسه العنت والفتنة وليس أمامه إلا هذا فلا بأس، وقد يبدل الله عز وجل ما في قلبه. لكن الإنسان يأتي المرأة هذه وتزوجها بنية الطلاق بعد 2 سنين والأخرى والثالثة والرابعة، لا شك أن هذا فيه من الفساد. ففيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وفيه أيضا جواز أن يكون المهر منفعة، ليس بلازم أن يكون المهر مالا، جواز أن يكون المهر منفعة. ويدل على ذلك حديث سهل بن سعد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، تحفظ صورة كذا؟ قال نعم. طيب زوجتك على أن تحفظ هذه الصور، يبقى زواج على أن يحفظها جزء عام، جواز أن يحفظها جزء طوارق، جواز أن يحفظها عمدة الأحكام، يصلح هذا؟ يا الله يصلح، يا ليت يا ليت هذه متزوجة على عمدة الأحكام، وهذه متزوجة على القرآن، وهذه متزوجة على تفسير ابن كثير يقرأ عليه، أو تفسير السعدي، نخليها تفسير السعدي عشان نطيق، هذا على تفسير السعدي ولا هذا؟ يا ليت، فين الكلام ده؟ أين هذا الكلام الموجود؟ يا ليت زوجتك على أن تعلم ما معك من كذا وأن تعلم ما معك من كذا على أصول السنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا مهر طيب ومهر جميل ومهر مبارك. فإذا جواز أن يكون المهر منفعة، أو تعمل في الشركة عند أبيها 10 سنوات بدون راتب، ده مقابل الزواج مثلا، أو تحفر له هذا البئر أو تبني له هذا البيت، فيجوز أن يكون المهر منفعة، يجوز أن يكون المهر منفعة تقوم. ها نعم، ماشي. ها يعني تقصد الخلع، يعني الخلع يعني القضى طلقها تطلق عادي، عادي لو كان تطلق ضرر وثبت عند القاضي المضر فعلا ان هذا الرجل ممسك ضرارا للاضرار بها، رفعت امرها الى القاضي لينقذها من هذا الرجل وفعلا ثبت عند القاضي الضرر وطلقها، نعم طلاق صحيح، طبعا طلاق صحيح رفع الضرر، امال ايه؟ نعم نعم، وطلاق رسمي طلاق شرعي، وما كيف ننقذ المرأة من هذا الرجل يظلمها ظلما بينا؟ طلق، لا لن أطلق، طلق لن أطلق. فهنا لجئ إلى القاضي، القاضي بيستدعيه، إذا استوفى القاضي القضية وثبت فعلا أن هذا الرجل يضر بها يأمر بطلقه، إن أبى طلقها والطلاق صحيح، وتعتد من طلاق الزوج من طلاق القاضي وتتزوج بعد ذلك رفعا لهذا الضرر. نعم، كل من تعسف في من أعطاه الشارع حقا إذا تعسف في استعماله سحب منه، سحب منه. ولي البنت الذي يريد ابنته مثلا تعمل موظفة وتدير له دخلا ولا يريد أن يزوجها، كل واحد يجي يرفض الزواج، هذا وليها ولا نكاح إلا بولي، لكن إذا تعسف هذا الرجل انتقلت الولاية إلى من بعده. فإما أن تستعمل ما أعطاك الشارع إياه من صلاحية فيما لا يخالف الشرع أو تسحب منك، إلا الحاكم فلو أساء ولو كان فاجرا ولو كان ولو كان، أقول الحاكم، لأن البعض استدل بهذه المسألة على ماذا؟ على عزل الحاكم لأنه لم يحسن القيام بهذا الأمر، فلهذا نسحب منه الولاية ونعطي الولاية لغيره ونعزله ونولي غيره، نقول إلا الحاكم لم يرد في هذا. لكن الحاكم لا يطاع فيما يريد الإفساد فيه، يعني لو أمرني أنا جيش أو أنا شرطة أو أنا مسؤول أو أنا وزير أو أنا غير ذلك والحاكم أمرني بما فيه إفساد البلاد، هذه معصية لا أطيعه، لا أطيع فيها ولا أنزع اليد من الطاعة، لكن لا تبطل ولايته ولا يجوز عزله وإن جار أو فاجر. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من فساد أعظم، لأنه لا يستقيم للناس ولي أمر ولا يستقيم للناس أمير لو فتح هذا الباب. نعم،
وقوله فإن أتممت عشرا فمن عندك، يقول فإن أتممت الثمانية الحجج التي شرطتها عليك بإنكاح إياك ابنتي فجعلتها عشر حجج فأحسان من عندك وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي.
يعني في سنتين، فيه سنتان إن أتممتهما من عندك فجزاك الله خير، هذا إحسان، وإلا فلا يجب ذلك عليك، فإن أتممت عشرا فمن عندك. نعم،
وما أريد أن أشق عليك باشتراط الثمانية الحجج عشرا عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك.
نعم،
وساق بسند على ابن إسحاق،
وفيه إشارة إلى أنه لابد أن يكون وفاء بين المتعاقدين، لا غش لا لبس لا تدليس لا تلاعب، على العامل أن يوفي بالعمل وعلى المستأجر أن يوفي بالأجرة، كل يقوم بمعنيه، أنا أوفيك أجرتك قبل أن يجف عرقك ولو أحسنت إليك أكثر فهذا شيء طيب، والأمر الثاني أن تتفي بالعمل. ولا ينبغي أخواني الإنسان خصوصا في الأعمال الحكومية، إننا نسمع لهجة منتشرة جدا ألا وهي أنني أعطيهم على قدر الأجر، يعني أنت موظف وليكن مثلا مؤذن مسجد خمس صلوات تأخذ كام؟ 700 جنيه، 1000 جنيه، 1500 جنيه. هذا الأجر يقول لا يتكافأ مع أنني أرتب المسجد 5 مرات في اليوم والليل، وعليه يضيع الأذان، يؤذن في اليوم مرة مرتين ويقول على قدر أجره. أنت مدرس مثلا معك 24 حصة وتقاضى راتبا معينا، تقول هذا الأجر لا يكافئ العمل، فأنا أتغيب لا أؤدي ما علي، أقول على قدر الأجرة. هذا كله محرم ومن عدم الوفاء بالعهد. إن أعجبك أن تعمل اعمل، ما أعجبك أترك العمل. إذا ما أعجبك أترك العمل، غيرك يعمل بهذا. ومعلوم أنه ما في أحد إلا هو مظلوم طبعا، حتى لو بيأخذ أضعاف راتبه مظلوم، اللي بيأخذ 10 مظلوم، واللي بيأخذ 20 مظلوم. أسوى بإيه؟ يبقى هو أعلى رجل يتقاضى راتبا في محله، لكن أسوى بالوزارات الأخرى. شوف أنا مثلا مدرس، شوف مثلي هذا بيأخذ كم؟ مع أن ما يعمل عملي. فقل أن تجد عاملا يقول نعمل لله عز وجل وهذه بلدنا، وأنا أعمل لأولادي وأعمل لبلدي وأعمل لكذا. فلو أن كل واحد قام في نفسه أن هذه البلد ملكه، أنا الآن موظف أدرس أبناء المسلمين، أبناء المسلمين الذين سيكونون ماذا يوما ما؟ طبيبا يكشف علي، مهندسا يبني بيت، يبقى أنا بأربي جيلا أنتفع به أنا بعد ذلك، دول أولادي جميعا أنتفع بهم. أنا الآن أزرع أرضي لآكل منها ويطعم منها إخواني المسلمين المسلمون. طيب أنا أحفر في الطريق وأقدم الطريق بأعلى المواصفات، لماذا؟ لأن سيارتي هي التي تسير عليه، لأن سيارة ابني هي التي تسير عليه. ولو أنني لم أقم بعملي على الوجه المضبوط قد يحصل حادث، هذا الحادث لولدي، هذا الحادث لامرأتي، هذا الحادث لأبي. هذا الحس وهذا الأمر نفقده كثيرا، نفقده كثيرا. ولو أن العامل احتسب وأن هذا العمل عمله وأن هذا المال ماله وأن هذه الملكية ملكيته لحصل الخير العظيم. وهذا الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند كل صالح، عند كل صالح. أي واحد صالح لا يمكن يربط راتبه بعمله أبدا، وإنما يعمل ويحاول أن يوفي بماذا؟ بالأجر. أنا مدرس أترك المدرسة في العشر الأخير من رمضان لأعتكف؟ أبدا أبدا، عندي امتحانات، عندي تدريس الأولاد، لا أعتكف. إذا ما تسنى لي ما أعتكف، أخذ أجازة رسمية ما في مشكلة، ما في مشكلة أخذها رسمية ولا أتقاضى الراتب فيها. هذا إذا ما كان يترتب على العمل ترك العمل فساد، لكن لو حتى الدولة أعطتني حق في الأجازة، لكن المدرسة هذه بصفة خاصة، العمل هذا بصفة خاصة، لو أنا تركت 10 أيام تضرر هنا أقول لا، حتى ولو كان من حق أجازة لكن سيفسد هذا العمل. من اللي يعمل مكاني؟ العمل مضغوط ومفيش حد يقدر يقوم مقامي إلا أنا. يا أخي اتركهم محرين هم كذا. لا يا أخي ما أترك ولا يفسد عملي في هذا. فالشاهد أنه لابد الإنسان أن يقوم وأن يوفي بما يجب عليه من العمل، ثم على المستأجر أن يوفي إليه أيضا ما اتفق عليه من الأجرة. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. الله أكبر. نعم، هذا الحقيقة وضع أسس في باب الإجارة. الإجارة معلومة، لابد أن تكون الأجرة معلومة، الإجارة بالمنافع ما في على هذا، المهر أن يكون منفعة أقصد، هذا جائز، الوفاء بالعهد، المعلق على شرط معلق على شرط، يعني 8 حجج ده الواجب. طيب فإن أتممت 10 فمن عندك، يبقى هذا معلوم أنه راجع لإحسانك. ففرقنا بين ما كان على وجه العوض والمقابلة وما كان على وجه ماذا؟ على وجه الإحسان. كل هذا لابد أن يكون موجودا. نعم، انا مش هجيب لك يا شيخ احمد، لان لو احنا نفتح ديت 700 سؤال واقفين خلاص، العمل من 8 ل 2، العمل مش عارف ايه، الاجازة الصيفية، تناوب الموظفين مع بعض، كل هذا ونظائره خلاف الشرط. القانون طبقه، ان كان العمل مقابل مدة وفي المدة، ان كان العمل مقابل منفعة معينة انهتها ما في مشكلة. ابن الجدار ده بمئة جنيه، بنيت في ساعة في ساعتين، زي اللي بيجمع القطن خلاص، انت لك خط مثلا، خد الخط هذا خلاص، ده يوميتك، خلصتها في ساعتين، احد جي ساعدك المهم، لكن انت مستأجر من الصباح حتى الساعة الرابعة، يبقى لابد ان تعمل حتى الساعة الرابعة، اللي احنا بنسماه يعني مثلا يبني بالالف ولا يبني باليومية، مثلا يشتغل باليومية ولا بالانتاجية حسب. في بقى بعض الناس يقول لك انا اشتغل بانتاجية، ليه؟ لان اليومية لا يوفي، يعني هو بيعمل من الصباح المغرب خلاص، يروح يشرب، يروح ياكل، يستريح، يعمل، فيقول لك لا انا عايز انتاجية لعدم الامانة، والا اليومية قد تكون احسن، لان لو عامل فعلا عملا باتقان هينتج في اليومية اكتر ما ينتج في الانتاجية هذه الخاص، وهذا راجع لعدم الامانة. نعم. فعلى كل حال المؤسسة والعمل الذي اعمله انا، العقد عليه، انظر العقد على كذا وف. طيب اعطوا لصاحب العمل صلاحية، وليس ان صاحب العمل هو الذي اعطى لنفسه صلاحية، لا، القانون يعطي الصلاحية لصاحب العمل، انه هذا لو اراد ان يمشي مبكرا يمشي ما في مشكلة، او كذا لا اشكال ما في مشكلة، انما لو ما اعطاه يبقى ما يجوز. طيب ممكن يكون رسمي واعطاه، مسألة خطوط السير، خطوط السير، انه مثلا السير اليوم هنعمل كذا، ده عندك في اليوم، في اليوم توصل هذه الرسالة، بس ما في مشكلة، المهم ان الانسان يفي به هذه العقود والعهود، والله المستعان. هذه من المسألة الحقيقة من المضايق، مسألة يعني، لأن النظام والقانون معروف، لكن في الواقع يعني الآن أنت بتذهب لكثير من الموظفين، معروف فلان موجود، لا والله ده اليوم أجازته، اليوم أجازته، يوم أجازته، احنا هو اليوم ايه، الجمعة ولا الثلاثاء؟ لا لا ليس الثلاثاء، بس هي دي أجازة الموظف ده، من اللي أعطاه الأجازة؟ ده الثلاثاء وده الاثنين وده الاحد وده الاربعاء. فتوى جاتنا البرنامج الماضي، واحد هيشتغل في سيوة او مطروح، طبعا الراتب بيزيد لكونها منطقة نائية. طيب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة ان هو ساعات عمله في الشهر كم؟ وليكن مثلا 30 ساعة، فالمدير هيعطيله 6 ايام، 30 ساعة بيعطاله في 6 ايام، وبعدين يبقى اجازة الى اخر الشهر، يعني ياخد 6 ايام فقط وباقي الشهر في بلده، وقد قام بساعات العمل الشهرية، فهل عليه شيء؟ الجواب عليه شيء، عليه اشياء. من الذي سمح بهذا؟ لان وجود الموظف فيه منفعة حتى لو بساعة واحدة في اليوم، لان قد يمرض صاحبه يمشي، مين اللي هيحل محله؟ زي انا كمدرس مثلا عندي 5 حصص في اليوم او 4 حصص في اليوم، لكن في مدرس تعب نريد مدرسا بديلا، ولا انا عندي حصص احتياطي وحصص اساسي وكذا. فعلى كل حال هذه من الامور الحقيقه التي لو نظرنا اليها نجد انه قل من العمال من يقوم بهذا الامر. واكبر شبهه يقولون هذا النظام وده القائم والمسؤول عني يعرف ذلك، والمسؤول عني والمسؤول عن المسؤول عني يعرف ذلك، وامور مقرة. طيب شيء جيد، امور مقرة، ورقة، طيب اكتبوا لنا ورقة، طيب ضعوا لنا قانونا، لا ما في احد يتحمل، انت ما تجي في الاجازة الصيفية ما في مشكلة، لكن لو جاء تفتيش غائب غائب، اهلا فشيء يحير، من جهة المدير بيسمح لك، ومن جهة القانون ما يسمح لك فتعاقب لو جاء تفتيش. يبقى ماذا أصنع أنا؟ أصنع أنا ما هو موجب القانون، ويكون مديرك قد خالف القانون. مديرك قد خالف القانون. الدولة بتجعل أحيانا المؤسسة دي بتنتهي عملها إلى الساعة الواحدة، والمؤسسة دي بتنتهي عملها إلى الساعة الثالثة، مقابل ذلك بتزيد في الراتب. طيب إذا كنا نستوي كله ينصرف الساعة 10 أو الساعة 11، المقابل هذا جاء منين؟ المقابل هذا وهمي، صار العمل نفسه نتيجة هذا المقابل وهمي في الحقيقة. نعم، الله المستعان. فلحنا لو فتحنا يا عبد الفتاح، ما تتكلمش في المسألة دي، لو فتحنا هذا الباب كالعادة يعني لن ننتهي، كل واحد يحكي العمل الذي عنده. لكن خذ الضابط، ما هو الضابط؟ مخالفة القانون لا تجوز طالما أن القانون لا يخالف الشرع. مسألة التلاعب في العمل وصفة العمل لا تجوز شرعا، من الساعة السابعة من الساعة السابعة، من الساعة العاشرة من الساعة العاشرة، إلى الساعة الثالثة إلى الساعة الثالثة، هذا هو. إلا أن يكون في القانون نفسه ما يسمح لمدير المدرسة أن يتصرف في هذا. والله المستعان. صعب أن تنفذ، صعب أن تطبق، لكن شكوى لله عز وجل. اللي يخالف يخالف من نفسه، ما يخالف بفتوى شيخ. انت تتحمل ايه ولا ايه ولا ايه تتحمل ايه؟ هذا مش مشكلة طالما خلاص شغلك مشي. طب يا شيخ انت الان مشى، ما الدليل؟ رجل عمله الى الساعة كذا، الدليل؟ انا عندي دليل اقولك اتم عملك، لكن ما عندي دليل اقول انصرف مبكر. طب سأفتي باعتبار الواقع؟ لا يصلح. أليس مرجع ذلك العرف؟ يقول كده، أليس مرجع ذلك العرف؟ العرف الذي لا يصادم الشرع، لكن هذا عرف مصادم الشرع، هذا عرف مصادم للشرع. نعم. لكن العرف مثلا أنا بستأجر سيارة، أنا أخذت سائق إلى القاهرة، العرف يقول إيه؟ العرف يقول السائق باب يمشي سرعة 60 70 80 100، ولا لابد يمشي بسرعة 120؟ لا، دي ماشي سهلة، هذه سهلة. روح القانون هذه من الايه الامور التي احدثوها بحيث انه يتملصوا من هذه القوانين. يقول لك انت خذ روح القانون، خذ روح القانون. روح القانون لو منصوص، اللي هو بنسميه بقى العرف في التطبيق، عرف في التطبيق، فما في مشكلة. يعني أنا الآن رجل مسؤول عن عمال، العامل جلس يشرب، نقول لا القانون يبقى أنت كده أخذت 3 ثواني؟ لا. ليه؟ هذا معروف من 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 عرف العمل إن هذا هيصلي، فدي لا إشكال فيها، يذهب الخلاء يقضي حاجته، أقول لا أخصم عليك، هذا روح القانون. نعم
شيخنا، بالنسبة لمراقبة العمال بالكاميرات
يا أحمد، لا نفتح الباب هذا، المهم هيكون الجواب يخالف القانون ولا يوافق القانون؟
لا، مراقبة العمال وضابط وحد ما يجوز لصاحب الشركة أن يطلع عليه من حال العمال.
يعني من حال العمال؟
من خلال الكاميرات، يعني في أمور خاصة وفي أمور تخص العمل.
تقصد داخل العمل؟
داخل العمل،
داخل المؤسسة؟
نعم.
إيه الخاصة بك؟ أن يضع لك كاميرا في دورة المياه في الخلاء؟ هذا ما يجوز. لكن الكاميرا المكتبك، مكتبك هذا عنده كاميرا مجمعة كل المكاتب، ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. المؤسسة بيوت غير مسكونة واضحة، أنا مصور عندي كاميرا للسطح، وعندي كاميرا لمكتبك، وعندي كاميرا للممر، وعندي كاميرا عند السلم، وعندي هذا كله، ما في خصوصيات. لكن خاص ماذا؟ مكان قضاء الحاجة، هذا طبعا ليس فيه كاميرا، ما يجوز يكون فيه كاميرا.
المصالح الخاصة قد يكون بعض الموظفين يعني يرتكب محرما عبر الهاتف، من مكالمة النساء، من الاطلاع على بعض المواقع الرديئة أو غير ذلك.
الكاميرا بتجيب ليه؟
فصاحب العمل ممكن يكون معاه الكاميرا فيستطيع ان هو يصل الى هاتفه ويعرف الذي يشاهده او الذي يحادثه.
لا يعني يتجسس في غير ما يخص العمل. ما يجوز. ما يجوز يتجسس في غير ما يخص العمل، ما يجوز. لكن فيما يختص بعمل هذه يمكن نفع الله بالكاميرات. والله يا اخواني الكاميرات دي مشروع عظيم، الا من استعمله في السوق، ما انا داخل في السوق، لكن مشروع عظيم يا اخواني. الان الحمد لله السرقات حجمت بمثل هذا. لما تجيب السارق شوف ممكن تمشي معه ببلدان كمان، طلع من البلد هنا من هنا وتمشي معه تمشي معه تمشي معه الى كذا. الله نفع بهذه الكاميرات نفعا عظيما جدا. الان يعني خفت هذه المسائل بنسبة كبيرة جدا. هذه الكاميرات محلات العمل كان ممكن رجل وامرأة، طبعا ما يجوز اصلا الخلوة من اصله، لكن حينما يعرف ان المكتب هذا مصور هذا يعني لا يعين الشيطان طبعا عليهما. فتحجيم اي شيء على الاقل حتى لو تخفيف المفاسد هذه، وان كان طبعا ما يجوز من اصله ان يكون هناك خلوة ولا اصلا اختلاط من اصل في العمل حتى لو بدون خلوة، هذا الاختلاط الغير منضبط. لكن على كل حال هذه الكاميرات الموجودة نفع الله بها نفعا عظيما جدا. مخازن كان ممكن يتم تسريب بالبضاعة وكذا، لكن المخازن مراقبة، هذه الكاميرات الحقيقة عمل عظيم جدا جدا. نعم. وطبعا صحيح ان يقع التفلت مهما صنعت لمن يريد ان يتفلت، وفي حيل كثيرة، لان المراقبة الاعظم هي مراقبة الرب عز وجل، ان تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فانه يراك. لكن على كل حال ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مثل هذه الاشياء تقلل تقلل. انت متلاعب وسرقت وتقول لا انا ما سرقت، طب تعالى من هذا من هذا؟ وان كان لا يعمل بها باطلاق في اثبات هذه الاشياء، لكن بتكون قرائن. هو اول ما يشوف قال بس خلاص انا اعترفت، بس خلاص اعترف بهذا. نعم. خلاص بقى دي مسائل كثيرة. ها اقرأ
سؤال.
ها
هل يجوز لولي المرأة ان يجعل مهرها عائدا عليه لا على المرأة؟
نعم.
هل يجوز لولي المرأة ان يجعل مهرها عائدا عليه لا على المرأة؟
عليه لا، المهر للمرأة ليس للرجل لوليه، هذا ظلم. المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدق المرأة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن المهر للمرأة، المهر للمرأة. لكن يجري عرف مثلا، أو البنت بتسامح تأخذ مثلا المهر هذا، قد تعطي الوالد بعض الشيء، لكن المهر لها لا أحد، لا الزوج ولا الولي يتصرف في ذلك.
نعم. هنا في المهر في هذه القصة عائد عليه أم على المرأة؟
هي عائدة على المرأة أيضا، لأن بيوفر المرأة، لأن المرأة لا تعمل. نعم. لأنه قال أنت أجرني ثمانية حجج. نعم. وقد يقال بأن البنت وافقت على ذلك. نعم. أجبنا عليه، أجبنا عليه، ما يفرض نفسه، ما يفرض، يفرض ليه؟ إتاوه ولا إيه؟ نعم.
يقول بعض الإخوة إذا كان المهر تعليم علم فهل يكون ذلك قبل العقد أو بعده؟
نعم.
إذا كان المهر مثلا تعليم علم، منفعة كتعليم علم،
النبي قال زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن، فيكون بعد ذلك العقد بيتم ويكون بعد ذلك منفعة. نعم.
وقوله
القول في تأويل قوله تعالى قال ذلك بيني وبينك،
القول في تأويل لسه ابن إسحاق.
نعم.
وساق بسند عن ابن إسحاق ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قال ذلك بيني وبينك،
طب ماشي هات
أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقول تعالى ذكره قال موسى لأبي المرأتين ذلك بيني وبينك، أي هذا الذي قلت من أنك تزوجني إحدى ابنتيك على أن أجرك ثمانية حجج، واجب بيني وبينك على كل واحد منا الوفاء لصاحبي بما أوجبه له على نفسه. وقوله
وفيه يا أخوان مشروعية الاشتراط والبيان والكتابة حتى لا يقع التنازع بعد ذلك. وهذه مسألة نرجو أن تكون بين الإخوة بالذات على صفة خاصة. الآن لا تجد، قل أن تجد متشاركين ولو كان من الصالحين إلا وبينهما نزاع بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يتم الاتفاق على مسائل كثيرة شفويا، فإذا وقع نزاع بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين كل يدعي دعوة. لهذا يا إخواني كل شيء إذا تشاركتما كل شيء يكتب، ولا تملي من كثرة الكتابة، اكتب كل شيء حتى يرفع النزاع في أي شيء بعد ذلك. الكتابة، الكتابة اكتب، ولو كنتما صالحين، لو أن فيه شراكة بينك وبين شيخك، بينك وبين أبيك، بينك وبين ولدك، اكتب كل شيء. الكتابة ترفع النزاع، إنما نأتي بعد ذلك الإنسان ينسى. أنت قد أتفق معك الآن اتفاقا معينا وبعد سنتين أنسى ما حصل، لهذا اكتبوا. هذه الكتابة ترفع النزاع. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومثله العقود، ومثله العقود، فلا بد أن يتم هذه الكتابة. ومن ذلك أيضا يا أخواني الحقيقة لما ترتب على ذلك من فساد عظيم، عدم كتابة عقود الزواج رسميا عند المأذون، والزواج قبل السن القانوني. يا أخواني يترتب على ذلك مفاسد. لا شك أن الأولى ألا يوضع سن، أما وقد وضع السن نتقيد بهذا. حالات كثيرة يا إخواني الآن العقد غير موثق رسميا، وحصل نزاع بين الزوج والزوجة، واستغل الزوج أنه ليس شيء مكتوب عليه وامتنع من الطلاق. كيف تطلق ابنتك؟ أرني كده كيف تطلق ابنتك، كيف تطلقها؟ ترفع أمراء القاضي لا يسمع دعواك لأنها غير مكتوبة. فإما أن تتنازل عن جميع حقوقها وهو الظالم، ده هذا إذا رضي، وإما أنه يبقى في إذلالك وإذلال ابنتك. فيترتب على ذلك الميراث. أنت مت، الزوج ده مات، الزوجة ترثه؟ ما في، ديانة بس كده، ديانة إن وافق أقاربه. طب إذا ما وافق أقاربه يبقى بيترتب على عدم التسجيل الرسمي ضياع حقوق ووقوع تضييق لهذا. لا نرى هذا الأمر. ممكن كإنسان يتساءل في مثل هذه الأشياء أحيانا، لكن صراحة فعلا فعلا الواقع فيه من الأمور التي فيها، مع ماذا؟ مع ما في ذلك من طاعة ولي الأمر في هذا الأمر الذي هو محل الاجتهاد، لأن العلماء لهم قولان في مسألة تحديد سن الزواج. يعني لا تظن هذه مسألة بإجماع وأن المسألة هذا حرام بيفعله ولي الأمر وكذا، لا، والعلماء على قولين في هذه المسألة. منهم من يقول لولي الأمر أن يحدد سن للزواج وكذا، ومنهم من يقول لا، لا ليس له أن يحدد ذلك. العلامة العثيمين يرى ذلك، يرى أن لولي الأمر للمصلحة المعينة أن يضع سنا لهذا الأمر. فعلى كل حال نتقيد بهذا الأمر، نتقيد بهذا الأمر، وأنه لا تزوج البنت قبل هذا السن القانوني لما ترتب على ذلك من الفساد العظيم. تقول هذا أخ صالح وأنا، طيب الأخ الصالح تغير حاله بعد الزواج ولا يريد أن يطلق ابنتك، ماذا تصنع؟ تخيل ابنتك لا أحد يستطيع أن يطلقها، لأن الطلاق كلمة يسافر ويتركك. طيب هيسافر ويتركك، تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ تخيل ماذا تصنع؟ يومها هتندم في تلك المخالفة. نعم.
وقوله أيما الأجلين قضيت، يقول أي الأجلين من 8 الحجج والعشر الحجج قضيت؟ يقول فرغت منها فوفيتكها راعي غنمك وماشيتك فلا عدوان علي. يقول فليس لك أن تعتدي علي فتطالبني بأكثر منه. وما في قوله أيما الأجلين صلة يوصل بها أي عدوان عليه.
وما في قوله
وما في قوله أيما الأجلين صلة يوصل بها أي
عدوان علي. نعم
في الحاشية يقول فيها سقط يعني.
نعم
في الحاشية يقول في سقط يعني في
اقرأ.
وفي العبارة اضطراب وسقط. وقال الفراء في معاني القرآن فجعل ما وهي صلة من صلات الجزاء مع أي وهي في قراءة عبد الله أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي.
نعم. وزعم أهل العربية
أن هذا أكثر في كلام العرب من أيما وأنشد قول الشاعر وأيهما ما اتبعا فإنني حريص
ما أتبعن
فإنني حريص على إثر الذي أنا تابعه. وقال عباس بن مرداس فأي ما وأيك كان شرا فقيد إلى المقامة لا يراها. وقوله والله على ما نقول وكيل كان ابن إسحاق يرى هذا القول من أبي المرأتين. وساق بسند عن ابن إسحاق قال
اللي هو قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي هذا من قول أبي المرأتين. نعم.
وساق بسند عن ابن إسحاق قال موسى
وقدم أن هذا من قول موسى يعني وفيتك بهذا أو ذاك فلا شيء علي. نعم.
ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال نعم والله على ما نقول وكيل. فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه. وزوجة موسى صفورة أو أختها شرفة أو ليا. وساق بسند عن ابن عباس الجارية التي دعته هي التي تزوج. وساق بسند عن ابن زيد قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين.
ليس في قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ليس في هذه الصيغة جواز أن تنكح الرجل بهذه الصيغة إذا كان لديك ابنتان. يعني لو عندك ابنتان هل يصح أن تقول زوجتك إحدى ابنتي على كذا فالثاني يقول قبلت؟ لا، وإنما لابد أن تحدد إحدى البنتين. تقول زوجتك فاطمة، زوجتك زينب، إنما هذه الصيغة. طب كيف جازت هنا؟ هذا عرض، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني. أما عند العقد هيتم التعيين، لكن عند العقد هيتم التعيين، لكن في العرض أنا عندي بنتين أزوجك واحدة منهم ما في مشكلة، يبقى هذا اتفاق على العرض. إنما عند العقد لابد من تحديد إحدى البنتين، فمن كان عنده أكثر من بنت لابد من تحديد ذلك تحديدا يرفع الإشكال. طب لو عنده ابنة واحدة وقال زوجتك ابنتي، هذا يتساهل فيه لو عنده ابنة واحدة. نعم.
إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين إلى آخر الآية. قال وأيتهما تريد أن تنكحني؟ قال التي دعتك. قال لا، إلا وهي بريئة مما دخل نفسك عليها. فقال هي عندك كذلك، فزوجه. وبنحو الذي قلنا في قوله أيما الأجلين قضيت، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن السدي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت إما ثمانيا وإما عشرا. وساق بالسند عن القاسم بن محمد وسأله رجل قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال فقال القاسم ما أبالي أي ذلك كان، إنما هو موعد وقضاء. وقول والله على ما نقول وكيل يقول والله على ما أوجب كل واحد منا لصاحبي على نفسي بهذا القول شهيد وحفيظ. وساق بسند عن مجاهد والله على ما نقول وكيل قال شهيد على قول موسى وختنه. وذكر أن موسى وصاحبه لما تعاقد بينهما هذا العقد أمر إحدى ابنتيه أن تعطي موسى عصا من العصي التي تكون مع الرعاة، فأعطته إياها. فذكر بعضهم أنها العصا التي جعلها الله له آية، وقال بعضهم بل تلك عصا أعطاه إياها جبريل عليه السلام.
وما لم يرد خبر يصار إليه صحيح فلا يعول على هذا الكلام. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسندي عن السدي قال أمر يعني أبا المرأتين إحدى ابنتيه أن تأتيه يعني أن تأتي موسى بعصا فأتته بعصا وكانت تلك العصا عصا استودعها إياه ملك.
هذه كلها من الإسرائيليات، هذه كلها من الإسرائيليات لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه العصا التي أعطته المرأة أو أعطاه إياها جبريل؟ هذا لم يرد، ولكنه رحمه الله تعالى أقام تفسير على ذكر كل الأثار الواردة بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، فهو مجمع هذا التفسير مجمع لكل ما ورد عن السلف الصالح في هذا. طيب نقف عند القول في تأويله. فلما قضى موسى الأجل، نعم محمد شو الموحدي ما هو بمعك كيف؟ ما هو التعليم، هو التعليم، ولا لأنك حافظ بزوجها على حفظك نفسك؟ شوف اللفظة هذه، شوف اللفظة هذه، نعم، اللي هو قال معك صورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك يعني على أن تعلمها إياه، وإلي هي ماذا تنتفع بما عنده في نفسه؟ لكن احنا نتكلم عن اللفظ، شوف اللفظ، لكن هو المعنى ما في خلاف، نعم، لأن ما المنفعة التي عادت عليها؟ أنت حافظ حافظ القرآن بقراءة العشر، هي استفادت ماذا؟ لابد من منفعة تعود عليه، ما هي المنفعة؟ الحفظ، نعم نعم. ماذا؟ سبق تكلمنا قلنا ان هي بتنتفع براحتها وتنتفع ب لان كان هذا عمل بيلزمها، فيبقى هو كانها خدمها هي. يعمل ايه؟ بتقوم، يعني اذا كان البنت موافقة على هذا خلاص. نعم نعم. لا ايام النبي ما كان في زواج مكتوب، لان كان المنطوق اشد من المكتوب، فالان لما خفت الضمائر في المنطوق وضع مكتوب بحيث يضبط أحوال الناس، فالمكتوب لا يخالف المنطوق. الشرع أمر بمنه عن كتابة العقود حتى ولو لم تكن العقود من عقود الزواج مكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جرى عمل المسلمين على هذا، والشارع من مقاصده يدل على هذا. يعني لو أنت جيت أنت الأستاذ إبراهيم الآن تعملوا شركة وما فيش بينكم أوراق، أقول لك تعال تعال اكتب كل شيء. يعني احد الاخوة بيتصل بي ليلا ان اتفق مع اخي مثلا على شيء معين في بينهما في البيت، والان ما شاء الله يا ابو فلان والتاني يا ابو فلان وخلاص هنعمل ودي انا لن اضع فيها شيء. قلت له اكتب كل شيء، اكتب كل شيء. ما في يا استاذ اسامة، انتبه بارك الله فيك، انتبه، العقد يصح بدون كتاب. عقود الزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما كان فيها كتاب. طب الكتابة تنافي؟ لا ما تنافي الكتابة، ما تنافي. ولهذا لو واحد زوج ابنته لرجل بدون كتابة يقع العقد؟ يقع العقد. يصح العقد؟ يصح العقد. لكن احنا نقول لا تفعل هذا. ليه؟ لأن الآن الدولة لا تسمع أي دعوة من قبل الزوج أو الزوجة إلا بالعقد الرسمي، فلو ما كتب من العقد الرسمي ضاعت الحقوق. يعني الآن أنت عندك ابنة تيجي تزوجها الواحد طالب علم بدون ورقة، طب مات الطالب ده، بلاش إن هو ظلمها أو شيء، مات، فين حقوق هذه البنت؟ ما تسمع دعوة لك؟ طب هل هذا يخالف الشرع؟ لابد نفعل كما كان النبي ما كان يكتب. لابد النبي نفسه مقاصد شريعته تدل على الكتاب، لأن ورد كتابة تلك العقود المتعلقة بالدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذه تكتب، فنظائرها كل ما لا يتم استثاق إلى بكتابة فإننا نقول بالكتابة حفظا لأموال الناس ولعقود الناس. شوف كلام الشنقيطي علق على أن تأجرنا ثمانية حجج وعلاقة هذا بالمهر. نعم أيوة بما معك. لا طب ورد على أن تعلمها.
ما الفرق بين تقييد الزواج وكتابة الزواج وبين ما يعني يقول به البعض اليوم من
كتابة الطلاق؟ يعني لابد من كتابة الطلاق، لابد من كتابة الطلاق شيء طيب. المشكلة ليست في هذا كتابة الطلاق، المشكلة أنهم يقولون لا يقع الطلاق إلا مكتوبا، يبقى المسألة ليست راجعة إلى كتابة الطلاق. ولذا احنا بنقول كتابة الزواج هذه مسألة، كتابة الزواج مسألة، وكون الزواج لا يصح إلا بالكتابة مسألة أخرى. فهل الزواج لا يصح إلا بالكتابة؟ الجواب لا، يصح الزواج ولو لم يكن مكتوب، لكن نقول اكتب الزواج لماذا؟ حفظا للحقوق. طب الطلاق هل يصح؟ لا يصح الطلاق إذا كان مكتوبا، هذا كلام باطل ولا يعرض المناقشة أصلا. الطلاق يصح من غير كتاب، بل ولا يلزم حضور المرء، لأن البعض يقول أنا طلقت بس لم تكن أمامي، لابد حتى يقع الطلاق لابد أن تكون واقفة أمامه ويقول لها أنت طالق. لا، حتى لو طلقها في الهاتف وقع الطلاق، حتى لو كتب إليها أنت طالق وأرسل ورقة وقع الطلاق. ففي فرق بين أن يقول القائل لابد من كتابة الطلاق، ما في مشكل من باب حفظ الحقوق أو شيء، هذا ما في مشكلة، لأنه ممكن ما تكتبش طلاق وتطلقها ثلاثة، وهي ممكن تتزوج مثلا على أنها بكر، على أنها ما طلقت، على أنها، أو ممكن تعود إليه ويقول لك ما في شيء مكتوب. أما المسألة التي يدندنون عليها هي أن الطلاق لا يقع إلا مكتوبة، فمن طلق امرأة ثلاثا مرة بعد مرة في طهر جمعها لم يجامعها فيه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يكتب الطلاق. هذا الكلام باطل، الطلاق يقع بالتلفظ به ولو لم يكن مكتوبا. وإلا الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقعا أو ليس بواقع؟ واقع في عهد التابعين وتابع التابعين، ولم يكن يكتب. لكن لو أن الذي يتكلم يقول نريد أن نقيد الطلاق بحيث تضبط الأمور والمسائل، ما تأتي امرأة تقول مثلا أن لي حق في امرأة زوجي، يقال لا أنت زوجك طلقك ثلاثا، تقول فين المكتوب؟ المثبوت طلقة واحدة، المثبت طلقة واحدة، ولهذا أنا زوجته. فصيانة للحقوق يكتب، الرجعة كذلك صيانة للحقوق تكتب، لأن يعني قد يدعيها مدعي وهي ليست كذلك. وعليه فكتابة وتوثيق هذه الأشياء مسألة، ووقوع الزواج أو الطلاق أو صحة الزواج والطلاق مسألة أخرى. الزواج يصح ولو لم يكن مكتوبا، الطلاق يصح ولو لم يكن مكتوبا، وواقع ولو لم يكن مكتوبا. لكن الهزل الذي يحصل من بعض هؤلاء الذين يقولون بأن الطلاق لا يقع على الزواج مكتوبا، هم يتعاملوا مع هذه المسألة كأنها إيه؟ كأنها مسألة بيوع، مسألة شراء، مسألة كذا، فيقول لك احنا الحل حتى نقلل نسبة الطلاق، ها؟ نقول الطلاق لا يقع إلا مكتوبا. طب وعليه؟ يبقى كل الطلاق اللي وقع على وجه الأرض ليس مكتوب لا يقع. يبقى الرجل لو طلق امرأته كل يوم مرة نقول الطلاق غير واقع غير واقع غير واقع. متى يقع؟ لما يأخذ الرجل امرأته ويذهب إلى المأذون ويسجل، وبالتالي تقل نسبة الطلاق. لا، هذا تلاعب بكتاب الله، تلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إجرام، هذا ليقول هذا الكلام، يعني ما له وجه أصلا يناقش علميا، ما يناقش، ما ينبغي أن تطرح هذه المسألة. كيف طلاق ما يقع إلا بهذا؟ وكيف زواج ما يقع إلا بهذا؟ حتى من ضمن ما يقوله البعض من المستهترين هؤلاء، يقولون كما أن الزواج لا يكون إلا مكتوبا فكذلك الطلاق لا يكون إلا مكتوبا. أولا، أنت بنيت على أي قاعدة؟ الزواج لا يكون إلا مكتوبا شرعا من جهة الصحة، يعني ما يصح الزواج إذا كان مكتوبا؟ أنت تقيس على ماذا؟ الزواج لا يصح إلا مكتوبا، تقيس على هذا؟ من قال من الفقهاء أن الزواج لا يصح إلا مكتوبا؟ لكن إذا كنت تريد أن تقول كما أننا نوثق الزواج ولا يكون الزواج إلا موثقا، فكذلك ينبغي أن نوثق الطلاق حتى تصان الحقوق قياسا على توثيق الزواج. هذا الكلام صحيح، لكن أن تقول لا صح الزواج، يصح بدون كتابة، وكذلك الطلاق يقع بدون كتابة. نعم.
أحد الإخوة شيخنا يسأل
نعم،
أحد الإخوة يسأل يقول هل الطلاق يقع بالنية فقط أم لابد من التلفظ؟
بنية عند الموسوس، هذا يسأل السؤال هذا، أو عند إلزامنا الأشعري الذي يقول بأن الكلام معنى قائم بالنفس، فنقول الأشعري الكلام عنده معنى قائم بالنفس، طلاقك وقع، اللي نويته في نفسك هذا وقع، لأن هذا يسمى كلاما، يبقى يقع طلاق. أما عند أهل السنة والجماعة النية ولو عازم على ذلك لا يقع بها طلاق، ما يقع الطلاق إلا بالتلفظ أنت طالق. حتى الموسوس اللي بيقول هروح أقول لها أنت طالق، أنت طالق، ويجلس يقول 10 مرات أنت طالق، بس وسوسة، ليس يوجه الطلاق لأحد. نعم. لا، لا يسأل عن نيته، لكن ممكن يسأل عن أشياء أخرى غير النية، ألا وهي أراد أن يقول لها أنت طالبة فقال أنت طالقة، أخطأ فيقول أنا أخطأت، بيستفتينا في هذا، أنا قلت أنت طالبة فقال أنت طالقة، أخطأ، فهذا ما قصد الطلاق بلفظه، إنما النية يكون بحثها في قصد الطلاق بنيته مو بلفظه. هل هو قاصد الطلاق بقلبه أم لا؟ نقول ما يلزم، حتى لو طلقها وهو غير قاصد الطلاق بقلبه لكن قصدها بلفظه يقع الطلاق. ولهذا طلاق الهازل يقع، مع أن الهازل لا يقصد الطلاق بقلبه، لكن نقول له أنت قصدته بلفظك، وطالما قصدت الطلاق باللفظ يقع الطلاق ولو لم تقصد بالقلب. نعم.
قال البليغ قلت وهذه الزيادة منفرد لمنافاتها للرواية الصحيحة بما معك من القرآن ولتفرد عكس بها، هو التميمي أبو بشرة البصري قال الحافظ عنه.
نعم.
ابن حجر ذكر ابن حجر ذكر الروايات.
نعم.
فقال فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك هل معك من القرآن شيء، فاستفهمه حينئذ عن كميته، ووقع الأمران في رواية معمر قال فهل تقرأ من القرآن شيئا، قال نعم، قال ماذا، قال سورة كذا، وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلب، وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه أتقرأهن عن ظهر قلب، وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي قال معي صورة كذا ومعي صورة كذا، قال عن ظهر قلبك، قال نعم، قوله صورة كذا وصورة كذا زاد مالك تسميتها، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم عدهن، وفي رواية أبي غسان لسور يعددها، وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على صورتين من القرآن يعلمها إياهما، ووقع في حديث أبي هريرة.
هذه الرواية عند من؟
يقول في رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد،
ها،
أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما.
نعم.
ووقع في حديث أبي هريرة قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، كذا في كتابي أبي داود والنسائي، بلفظ أو زعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ أو. ووقع في حديث ابن مسعود قال: نعم، سورة البقرة وسورة المفصل. وفي حديث ضميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء. وفي حديث أبي أمامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل، جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال: علمها. وفي حديث أبي هريرة المذكور: فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وفي حديث ابن عباس: أزوجها منك على أن تعلمها 4 أو 5 سور من كتاب الله. وفي مرسل أبي النعمان الأزدي عند سعيد بن المنصور: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن. وفي حديث ابن عباس وجابر: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم، إن أعطيناك الكوثر. قال: أصدقها إياها. ويجمع بين هذه الألفاظ لأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة. قوله: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، في رواية زائدة مثله، لكن قال في آخرها: في آخره فعلمها من القرآن. وفي رواية مالك قال: لقد زوجتكها بما معك من القرآن، ومثله في رواية الدراوردي عن إسحاق بن راهوية، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر، وفي رواية الثوري عند ابن ماجة: قد زوجتكها على ما معك من القرآن، ومثله في رواية هشام بن سعد، وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي: أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني: قد ملكتكها بما معك من القرآن، وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه، وفي رواية معمر عند أحمد: قد أملكتكها والباقي مثله. وقال في أخرى: فرأيته يمضي وهي تتبعه إلى آخره.
نعم، جزاه الله خيرا. هذا بحر، سبحان الله، الحافظ من حجر بحر. يعني الإنسان بيجاهد نفسه على أن يصبر نفسه على أن يسمع المبحث منه، فكيف بالذي جمعه ونظر فيه؟ سبحان الله. على كل حال يتبين كما هو جمع يقول، والبعض أحفظ من الآخر. فعلى كل حال من جهة المعنى هذا معنى متفق عليه، أنه يعلمها ما معه، لأن ذلك يكون منفعة، هي المنفعة العائدة عليها، هذه منفعة تعود عليها. وأما كلفظة فعلى ما ذكر رحمه الله تعالى أنه قد تقوي بعض هذه الطرق البعض الآخر. نعم، مسلم.
كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة، فقال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
نعم، هو كما قلنا المعنى هذا محل الاتفاق، لكن اللفظة كما ذكر ابن حجر هذه الطرق كلها، فلعل يعني بعضها يقوي بعضا. نعم، نعم، اقرأ.